أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول ابن القيم: فانقسم الخلق إذن إلى ثلاثة أقسام بالنسبة إلى هذه الهداية: منعم عليه بحصولها له صراط الذين أنعمت عليه، واستمرارها وحظه من المنعم عليهم بحسب حظه من تفاصيلها وأقسامها، يعني بحسب حظه من معرفة تفاصيل هذه الهداية وأقسامها، فمستقل ومستكثر. فالذي أحرز كل ما يتعلق بها فهذا له القدر الأعظم من النعمة، والذي إنما حاز بعضها فبحسب ما حاز يكون حظه من النعمة. وضال لم يعط هذه الهداية ولم يوفق لها، ومغضوب عليه عرفها ولم يوفق للعمل بموجبها. فالضال حائد عنها، حائر لا يهتدي إليها سبيلا، والمغضوب عليه متحير منحرف عنها لانحرافه عن الحق بعد معرفته مع علمه بها. فالأول المنعم عليه قائم بالهدى ودين الحق علما وعملا واعتقادا، والضال عكسه منسلخ منه علما وعملا، والمغضوب عليه لا يرفع فيها رأسا، عارف به علما منسلخ عملا، والله الموفق للصواب. ولولا أن المقصود التنبيه على المضادة والمنافرة التي بين ذوق الصلاة وذوق السماع لبسطنا هذا الموضوع بسطا شافيا، ولكل مقام مقال، فلنرجع إلى المقصود. وشرع له التأمين في آخر هذا الدعاء تفاؤلا بإجابته وحصولا وطابعا عليه وتحقيقا له. ولهذا اشتد حسد اليهود للمسلمين عليه حين سمعوهم يجهرون به في صلاتهم. فالهامش يقول: يشير الإمام ابن القيم إلى حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين، وهما بالنسبة لنا ميتا. وهو حديث أخرجه إسحاق بن راهوي في مسنده، وعنه أخرجه ابن ماجه في سننه، والبخاري في الأدب المفرد. قلت: القائل المحقق في الكتاب وسنده صحيح. وقال البوصيري في الزوائد: هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات، احتج مسلم بجميع رواته، وصححه العلامة الألباني في عدد من كتبه مثل صحيح الترغيب والترهيب وصفة الصلاة وصحيح ابن سنة ابن ماجه وصحيح الجامع وسلسلة الصحيحة وغيره هذا. وقد أخرج الحديث أيضا ابن خزيمة في صحيح في صحيحه بطريق بلفظ آخر: إن اليهود قوم حسد، وهم لا يحسدون على شيء كما يحسدون على السلام وعلى آمين. ثم شرع له رفع اليدين عند الركوع تعظيما لأمر الله وزينة للصلاة، وعبودية خاصة لليدين كعبودية بقباق الجوارح، واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو حلية الصلاة وزينتها وتعظيم لشعائرها. وكأنه لا يسلم في هذا المقام من العوارض والمشاغل، فكانما شرع له رفع يديه تنبيها لدفع ما ورد عليه، حتى إذا ركع كان ركوعه ذلك الركوع الخالص. يقول ابن القيم: ثم شرع له التكبير الذي هو في انتقالات الصلاة من ركن إلى ركن، كالتلبية في انتقالات الحاج من مشعر إلى مشعر، فهو شعار الصلاة كما أن التلبية شعار الحج، ليعلم العبد أن سر الصلاة وتعظيم الرب تعالى وتكبيره بعبادته وحده، وكأن للتكبير وظيفة الاستمداد، فهو ينتقل من القيام إلى الركوع مستمدا قوة من الله عز وجل على إحراز عبودية الركوع، أن يدله الله عز وجل عليها وأن يعينه عليها، فلا يرى نفسه وفى مقام القيام كما ينبغي، فاحتاج إلى مدد من الله عز وجل حتى يبلغ وظيفة الركوع كما ينبغي. ثم شرع له بأن يخضع للمعبود سبحانه بالركوع خضوعا لعظمة ربه واستكانة لهيبته وتذللا لعزته، أن يخضع خضوعا لعظمة ربه، فالأصل أن يكون مستقيم القامة فيحني تلك القامة تعظيما لله تعالى واستكانة لهيبته وتذللا لعزته. فثناء العبد على ربه في هذا الركن وأن يحني له صلبه، الظهر الذي خلق مستقيما لا يستحق البقاء حتى يعظم الرب عز وجل بالانحناء له ويضع له قامته وينكس له رأسه ويحني له ظهره ويكبره معظما له ناطقا بتسبيحه المقترن بتعظيمه. فثناء العبد على ربه في هذا الركن وأن يحني له صلبه، وكأنه لما حنى لله صلبه أعلن أن قيامه واستقامة ذلك الصلب لا تكون إلا بالله بإذنه وبمعونته وابتغاء رضائه، ويضع له قامته يراه بتلك القامة ما أوفى، فوضع تلك القامة وانحنى لله عز وجل وينكس له رأسه فيرى ذلك الرأس محتاجا إلى المدد، ولا يبلغ المدد إلا من الله تعالى، فنكس أعلاه استمدادا من ربه الأعلى ويحني له ظهره ويكبره معظما له ناطقا بتسبيحه المقترن بتعظيمه، فاجتمع له خشوع القلب وخضوع الجوارح، اجتمع له خضوع القلب لما كان القلب حاضرا، أما صلاتنا والقلب فيها غائب فكيف يحضر، وخضوع الجوارح وخضوع القول على أتم الأحوال. واجتمع له في هذا الركن من الخضوع والتواضع والتعظيم والذكر ما يفرق به بين الخضوع لربه والخضوع للعبيد بعضهم لبعض، فإن الخضوع وصف العبد والعظمة وصف الرب. وتمام عبودية الركوع أن يتصاغر الراكع ويتضاءل لربه بحيث يمحو تصاغره لربه من قلبه كل تعظيم فيه لنفسه، فرأيت الركوع مدافعة ما في النفس، رأيت الركوع إيصالك لحقيقة نفسك بحيث يمحو تصاغره لربه من قلبه كل تعظيم فيه لنفسه ولخلقه، ويثبت مكانه تعظيمه لربه وحده لا شريك له. وكلما استولى على قلبه تعظيم الرب وقوي خرج منه تعظيم الخلق وازداد تصاغره هو عند نفسه. فيرى نفسه على حقيقتها، يراها ضئيلة حقيرة حقيرة. فالركوع للقلب بالذات والقصد والجوارح والتبع بالتبع والتكملة، الركوع للقلب، الركوع المقصود منه معرفة النفس، معرفة قدرها ضآلتها وحقارتها، وتعظيم الرب وفوت تعظيم الخلق. فالركوع للقلب بالذات والقصد والجوارح بالتبع والتكملة، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.